بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل
وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل
الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها.
وهذا كما هو واضح. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذه تتم لما مضى معنا في الدرس الماضي، أي من ذكر شبه الجبرية وشبه القدرية في هذا الباب. فذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا، أن المعتزلة استدلوا بقول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، فقالوا معنى الآية، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين. وإذا كان بهذا الاعتبار لا يوصف الله، لا يوصف الخالق، ويعني إذا كان الله جل وعلا أحسن المصورين المقدرين، أرادوا أن يبعدوا ماذا؟ الخلق. قال والخلق يذكرون ويراد بهم، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، دخلت أفعال العباد في عموم كل، بمعنى أن قول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين فيه دلالة على أن الله جل وعلا خالق كل شيء، ومن جملته هذه المخلوقات أفعال العباد، من جملة هذه المخلوقات أفعال العباد، ففي الآية دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله رب العالمين، لا كما يقول المعتزلة القدرية من أن الله جل وعلا ليس بخالق لأفعال العباد. تفضل.
قال رحمه الله: وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لن نح، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير.
طيب، يعني الآن في الآية في قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، ما ها هنا، ما هي ما؟ يقول الشارح رحمه الله تعالى: ولا نقول إنما مصدرية. أهل السنة والجماعة عند هذه الآية لهم قولان، منهم من يقول بأن ما مصدرية ويختارها ويقويها، ومنهم من يقول بأن ما موصولة ويختارها ويقويها. فالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية ذكر القولين، واختار أنها، وقال الأظهر بأنها مصدرية، وإذا كانت مصدرية يكون التقدير والله خلقكم وعملكم، ويكون المعنى والله خلقكم وعملكم الذي به عملتم هذه الأصنام فكيف تعبدونها مع الله، واضح يا جماعة؟ يعني والله خلقكم وعملكم، وعملكم مخلوق، وبه عملتم هذه الأصنام، فكيف تعبدون ما هو مخلوق من صنعكم أنتم، أنتم الذي صنعتموه وإن كان مخلوقا لله. واضح هذا يا جماعة؟ لأن ما صنعه البشر هو من خلق من؟ هو مخلوق لله رب العالمين، هذا الوجه في ماء المصدرية. والوجه الثاني وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وقواه وضعف القول الثاني أي القول بأنها مصدرية، اختار ابن القيم أنها موصولة، والتقدير قال والله خلقكم والذي تعملون، أي والذي تعملونه، والذي تعملونه، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه من الأصنام، فيكون فيه فيكون معنى والله خلقكم وخلق آلهتكم التي أنتم تعبدونها، فكيف يصح لكم عبادتها مع الله جل وعلا وهي مخلوقة. وفيه إثبات كذلك أفعال، إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لأنهم عملوها بأيديهم، عملوها بأيديهم، والله خلقكم والذي تعملونه، فهم الذين عملوا تلك الأصنام، ففيه إضافة العمل إلى من؟ إلى الأصنام، ففيه إثبات أن العبادة هم الذين فعلوا تلك الأصنام التي هي مخلوقة، والذي خلق لهم الفعل من هو؟ الله جل وعلا، فصاروا بها فاعلين. فيكون على هذا المعنى فيه كذلك المعنى المذكور من إثبات أفعال، أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، إذ أن العمل كما ذكر الشارح في قوله قال خلقكم وعملكم، قال يعني حينما استضعف ذلك قال إذ السياق يا أباه، لأن إبراهيم إنما أنكر عليهم، طيب، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله، والآية تدل على أن المنحوت التي هي الأصنام، على أن المنحوت مخلوق لله، وهو صار منحوتا، وهو ما صار منحوتا إلا بماذا؟ إلا بفعلهم، ما صار منحوتا إلا بماذا؟ إلا بفعلهم. فيكون ما هو من آثار فعلهم، من آثار فعلهم ماذا؟ مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمنحوت الذي هو الأصنام مخلوق لله، لا أحد يشك في ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ وما نحت به الأصنام، وما نحت به الأصنام هو النحت وهو الفعل، هو كذلك ماذا؟ هو كذلك مخلوق لله جل وعلا، لأن به صار ووجد ذلك المنحوت على هذه الصورة. فيكون بهذا المعنى في إثبات خلق أفعال العباد، وأن الله جل وعلا خالقها، وأن الله جل وعلا خالق أفعال العباد. لذا قال ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له. لو كانت الأفعال ليست منحوتة، ليست مخلوقة لله، لقيل كذلك بأن المنحوت ليس مخلوقا لله، وإنما مخلوقا لمن؟ لمن عمله. واضح جماعة أم لا؟ يعني لو قيل كما قالت القدرية أن العباد هم الذين يفعلون، يخلقون أفعالا بأنفسهم، يلزم على قول القدرية ماذا؟ أن تكون هذه الأشياء التي يفعلونها هي من خلق أنفسهم. واضح يا جماعة أم لا؟ لا من خلق الله، أي الأصنام التي فعلوها أولئك المشركون هي من ماذا؟ من خلقهم أنفسهم، لأن من أفعالهم لا من أفعال الله عز وجل. والكل متفق على أن هذه الأصنام إنما هي خلق لمن؟ مخلوقة لله عز وجل. واضح يا إخوة أم لا؟ الأصنام مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. خلقت بفعل من؟ باعتبار المباشرة المخلوق. واضح يا جماعة؟ فهو بهذا الاعتبار فيه دلالة على أن ما كان من منحوت مخلوق، فهو يدل على أن النحت كذلك ماذا؟ مخلوق. إذ لو كان النحت غير مخلوق للزم أن يكون المنحوت كذلك إيش؟ غير مخلوق. واضح؟ والآية ترد هذا، لأن الله جل وعلا يقول إيش؟ والله خلقكم والذي تعملونه، أي المنحوت. واضح يا جماعة وجه الاستدلال على أنها موصولة؟ هذا وجهه. فضل.
قال رحمه الله: وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكروه من العلم الضروري.
طيب، يعني معنى هذا الآن المعتزلي قال إن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وهذا حق أو باطل؟ ها يا جماعة، حق. واضح أم لا؟ وهو قدري، يعني حق، لكن أراد به ماذا؟ أراد به باطلا. وفي المقابل الرازي وهو من الأشاعرة، والأشاعرة جبرية في باب القضاء والقدر، يقول إن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عنده عدمه ضروري. يعني يقول الفعل الذي يفعله المخلوق هو محدث، والمحدث ماذا؟ ممكن وجوده وعدمه. واضح يا جماعة؟ فترجيح أحد الأمرين لابد أن يكون بماذا؟ بمرجح. هذا المرجح إيش؟ خارجي، وهذا أمر معلوم ضرورة. واضح يا أخوان إلى ها هنا أو لا؟ وهذا حق أو باطل؟ حق. واضح؟ لكن كما ذكر أخذ هذا حق ورد به رد باطلا، والآخر أخذ حقا ورد باطلا، والوسط هو الحق بين هؤلاء وهؤلاء كما سيأتي بيانه. فضل.
قال رحمه الله: ثم ادعى كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة، غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره مع ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها،
بمعنى أن الله هو الملهم الذي صار به العبد فاعلا للهدى، فألهمها فجورها وتقواها. بهذا الفعل صار العبد فاعلا للخير أو فاعلا للشر. تفضل.
قال رحمه الله: وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه،
لأنه قال فجورها وتقواها، فألهمها فجورها، ألهمها الضمير عاد إلى من؟ إلى الله عز وجل. وقوله فألهم فجورها الضمير عاد على من؟ إلى النفس المخلوقة، أي إلى المخلوق. واضح يا جماعة؟ إذن إضافة فيه إثبات فعل لله جل وعلا، وإثبات فعل لمن؟ للعبد. إثبات فعل لله عز وجل وإثبات فعل للعبد. تفضل.
قال رحمه الله: وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية.
ليعلم
أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة.
طيب، وهذا واضح. قد أفلح من زكاها، على من الضمير عائد؟ على المخلوق. واضح يا جماعة؟ وقد خاب من دساها، أي دس نفسه بماذا؟ بالمعاصي والموبقات. تفضل.
قال رحمه الله: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق.
طيب، يعني واضح المسألة. يعني يأتي إنسان فيورد إشكالا فيقول: أنتم تقولون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق الفعل للعبد من خير أو من شر، فإذا خلق فيه الشر وفعل الشر وهو خلق وهو مخلوق لله، واضح يا جماعة؟ ما فعله العبد من شر هو مخلوق لله عز وجل. قالوا: فكيف بعد هذا يعذبه الله جل وعلا على شيء هو خلقه فيه؟ واضح هذا الإشكال أم لا؟ كيف يعذبه على شيء هو خلقه فيه؟ إذ من العدل ألا يخلق فيه ذلك الفعل حتى لا يعذبه، وكونه يخلق فيه هذا الفعل ثم يعذبه هذا منافي للعدل. واضح يا أخوان أم لا؟ هذا وجه الإشكال وإيراد الشبهة، ولذا قال: تفرق الناس فيه على طوائف. تفضل.
قال رحمه الله: وطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة
يعني كالقدرية، القدرية أخرجوا أفعالهم عن قدرة الله جل وعلا، فقالوا بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. لماذا؟ لأنه يستلزم منه الظلم في حق الله جل وعلا، والله منزه عن هذا. واضح يا جماعة؟ ما هو سبب الشبهة المذكورة؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال.
طيب، وهذه الطائفة الثانية وهي الجبرية المحضة، الجبرية المحضة من الجهمية، وإن كان على شاكلتهم. هؤلاء أنكروا الحكم والتعليل وسدت باب السؤال. معنى هذا أنهم يقولون: لو أن الله جل وعلا أدخل محمدا وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم النار، وأدخل إبليس وجنوده من الكفار والفجار الجنة، لكان هذا مقتضى العدل، والله جل وعلا لا يسأل عن شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ لماذا؟ لأن ما عندهم شيء حكمة، ما عندهم شيء يخالف الحكمة، يناقض الحكمة التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق. ما عندهم شيء اسمه حكمة في حق الرب جل وعلا، بل عندهم ما يفعله الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو حسن، كما مر معنا في مسألة إيش؟ التحسين والتقبيح. ما عندهم تحسين وتقبيح شرع عقلي، كل التحسين والتقبيح عندهم إيش؟ شرعي. ما فعله الله فهو حسن. فيقول: لو أدخل الرسل من أولهم إلى آخرهم النار لكان حسنا، ولو أدخل إبليس ومن معه الجنة لكان حسنا. لماذا؟ لأنهم نفى لماذا؟ للحكم والتعليل. واضح يا جماعة؟ لا، وهذا كما ترون قول بعيد وقد تقدم الكلام عليه. تفضل.
قال رحمه الله: وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه.
طيب، وهؤلاء هم الأشاعرة، هؤلاء هم الأشاعرة، والأشاعرة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أتوا بجبر مغلف، الأشاعرة أتوا بجبر مغلف. ما معنى جبر مغلف؟ معناه أنه غير ظاهر، إذ أنهم نظروا إلى الأدلة الشرعية فرأوا أن الجبرية قولهم باطل. لماذا؟ لأنه يناقض الأدلة الصريحة الواضحة التي تدل على أن العبد فاعل، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا بأن العبد فاعل لأن الشبهة قد دخلت عليهم، شبهة الجبر. فماذا قالوا؟ قالوا مسألة الكسب، وهي المسألة المشهورة بكسب الأشعري، وهي كما قيل من مستحيلات الكلام، من مستحيلات الكلام، حتى قال بعض الناظمين ذكر أبياتا ومنها قال: ومما يقال ولا حقيقة تحته، تدنو لذوي العرفان الكسب عند الأشعري، والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، وطفرة النظامي. فهذه كما سمعتم من مستحيلات الكلام. والأشاعرة كما ذكر الأشاعرة أنفسهم أنهم لا يعلمون ضابطا منضبطا لحد الكسب، الأشاعرة أنفسهم لا يعلمون ضابطا منضبطا لحد الكسب، فما يأتون بدليل وبرهان إلا وينقضه آخر. وصرح من صرح من المتأخرين منهم أنهم في الحقيقة الأمر جبرية، بعض محققيهم من المتأخرين صرح بأن الأشاعرة إيش؟ جبرية. قال ولكن القوم الأول صرحوا ونحن أحجمنا، ما صرح، أتوا بمسألة ماذا؟ الجبر، أتوا بمسألة الجبر. فهم يقول معنى الجبر، معنى الجبر أن العبد إذا توجه بإرادته وعزيمته لفعل الفعل، فحصل الفعل عند تلك العزيمة، ترتب الثواب على هذه العزيمة. وإن لم يكن العبد فاعلا حقيقة، وإن لم يكن العبد فاعلا حقيقة، إنما الفاعل حقيقة هو الله، والعبد إنما اكتسب ذلك الفعل، العبد إنما هو إيش؟ اكتسب ذلك الفعل عند الفعل. واضح يا جماعة؟ يعني يقولونهم يمثلون بماذا؟ يقول الآن إذا أخذ إنسان حجر ورمى به زجاجة، يقولون بأن الزجاجة انكسر عند ملاقاته الحجر لا بالحجر. واضح يا جماعة؟ الآن لما تلاقى الحجر والزجاج انكسر الزجاج عند ماذا؟ عند ملاقاته الحجر. ومعنى هذا أن الزجاج اكتسب صفة الانكسار عند ملاقاته إيش؟ الحجر، لا أن الحجر هي التي كسرت الزجاج. وهل هذا يقوله عاقل ويتصوره متصور؟ ها يا جماعة، وهذا كما ذكرنا سماه العلماء من مستحيلات الكلام، من مستحيلات الكلام. تفضل.
قال رحمه الله وطائفة التزمت لأجله وقوع،
يعني عفوا، يعني حقيقة قول الأشاعرة يقول الإنسان إذا صلى حصل له الصلاة، إنسان إذا صلى قام وركع وسجد وقرأ، حقيقة الأمر ليس هو الذي صلى، في حقيقة الأمر ليس هو المصلي، وإنما حصلت الصلاة عند عزمه على الصلاة وعند إرادته لماذا؟ لصلاة، أنه هو المصلي حقيقة، وإنما اكتسب هذا الوصف الصورة، ركوع سجود قيام لم يفعل، ولكن حصل له الفعل، اكتسب هذا الفعل عند ماذا؟ عند الفعل لا بالفعل، عند الفعل لا بالفعل. إذن كيف يستحق الثواب؟ قالوا بالعزيمة. واضح يا جماعة؟ وحقيقة قول كما سمعنا وذكرنا هو قول من؟ الجبرية. الجبرية يقولون من المصلي؟ الله عز وجل أو العبد؟ العبد. واضح يا جماعة؟ في فعل الطاعات وفي المقابل في فعل المنكرات بأن العبد لا فعل له، وإنما الله جل وعلا هو الفاعل فيه ما يشاء من الفعل. واضح؟ وهم يقولون كذلك، لكن يقولون فعل عند الفعل لا بالفعل. واضح يا إخوة؟ فحقيقتهم قول الجبرية. تفضل.
قال رحمه الله وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. وطائفة التزمت
مقدور بين، يعني قال وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين مقدورين، وقوع مقدور بين مقدورين، وهذا حقيقته لا يتصور، مقدور بين مقدورين، أي لا أن هذا هو الذي فعل بقدرته، ولا أن الرب جل وعلا فعل فيه بماذا؟ بقدرته، بل حصل فعل بين ماذا؟ بين مفعولين، بين مفعولين، يعني كما يقال كأن شيء قوة تتجاذب جسم واحد، قوتين تتجاذب ماذا؟ جسما واحدا، فيحصل من فعل بسبب ماذا؟ بسبب تلك القوتين، لأنه حصل منه فعل بقدرته، وكذلك ماذا؟ حصل له عون وتوفيق بقدرة الله رب العالمين. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. قال: والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبته وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارقا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. فإن قلت
يعني إذن ما تصيبه من مصيبة أو من ذنب أو مصيبة بسبب الذنب إلا وسببها ذنب سابق حتى يصل إلى الذنب الأول، والذنب الأول سببه خلو القلب عما خطر لأجله، وهو محبة الله جل وعلا وتعظيمه، فبسبب فراغ القلب عما خلق له حصل له ما حصل من الذنب الأول الذي كان سببا لغيره من الذنوب. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه،
أي عدم الإخلاص والمحبة لله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث
طيب
الشفاعة.
طيب، يعني الشاهد من هذا يعني يقول القائل: فإن قال فذلك العدم، أي عدم خلق المحبة في قلبه والإخلاص في قلبه الذي به تكون له حسنة بها يصير أو تصير الحسن التي تليها، من الذي خلق هذا العدم؟ واضح يا جماعة؟ الذي بسببه جاء الذنب الأول ثم تتابعت الذنوب، فكان كما قيل هذا سؤال فاسد. لماذا؟ لأن العدم لا شيء، العدم لا شيء، وما كان لا شيء كيف يقال من خلق لا شيء؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني إذا قال إنسان من خلق لا شيء نقول له تعقل ما تقول، وإنما يقال من خلق هذا الشيء، وأما من يقول من خلق لا شيء يقال له في عقلك شيء؟ واضح جماعة أم لا؟ فلهذا قال الشيخ هذا سؤال فاسد، لأن العدم المحض هو ماذا؟ ليس بفعل ولا ينسب إلى الله، لأنه ليس بخير، وما كان ليس بخير فلا ينسب إلى الله جل وعلا، لأن الخير كله بيده سبحانه وتعالى كما ذكر في الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟
أعد. فإن قلت
إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟
يعني يقول إن كان هذا السؤال إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا. ما معنى عاد السؤال جذعا؟ أي ترك الله العبد وعدم توفيقه. عاد السؤال جذعا أي أن الله قد فعل فيه ذلك الترك الذي هو أمر وجودي. واضح يا جماعة؟ فإذا كان أمر وجودي فما الجواب؟ ثم قال وإن كان أمرا عدميا أي ليس بوجودي فكيف يعاقب على العدم المحض، أي إن كان ذلك الترك أمرا عدميا فلماذا يعاقبه على العدم والعدم ليس بشيء؟ واضح يا جماعة الإشكال أو الإيراد؟ فضل. سيأتي جوابه.
قال رحمه الله: قيل ليس هناك ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير.
طيب، يعني يقول ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجود، أي أن الله إذا لم يعين العبد بل تركه ووكله إلى نفسه، وهذا الترك لا يلزم أن يكون خلق فيه عدم إرادة النفس، عدم إرادة النفس لما تحبه وتريده بل تركه ووكله إلى نفسه مع وجود إرادة له لحب ما يريده. إذن قوله رحمه الله ليس هنا ما ليس هنا ترك ليس هنا ترك ما هو أو تركه ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، ليس هنا هذا. قال فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، بمعنى أن الله عز وجل إذا كان العبد مقبلا على الفعل وأراد الفعل ومنعه لم يجعله مستطيعا لم يجعله مريدا يقال هذا قد يكون أمرا ماذا؟ وجوديا. ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. لماذا؟ قال وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، من أسباب الخير، بمعنى أن الله جعل فيه ماذا؟ جعل فيه قدرة واستطاعة وإرادة واختيارا ومشيئة، ولكنه ماذا؟ لم يكن فيه خير فيفعل بهذه الأدوات والآلات ما هو خير، بل خلاه ربنا جل وعلا بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء فخذل. واضح جماعة؟ إذن هو التخلية عدم الفعل، وعدم الفعل لا يقال بأنه ماذا؟ بأنه فعل وأنه وجودي. طيب تفضل أعد. قيل
قال رحمه الله: قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان. أحدهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات.
وهذا في الدنيا أن يكون منهمكا في الشهوات والمعاصي بل والكفر والشرك بالله رب العالمين، وهو لا يشعر بماذا؟ بما هو عليه من العقوبة التي عاقبه الله جل وعلا بها بسبب ذنبه في الدنيا، وهي كما ذكر رحمه الله تعالى أعظم العقوبات، إذ أنه حرم أعظم ما يناله الناس في دنياهم، وهو محبة الله جل وعلا والرضا به والأنس به والتوكل عليه ومحبته إلى غير ذلك من معاني التعبد لله رب العالمين، فهذا من أعظم الحرمان بل هو أعظم الحرمان. فضل.
قال رحمه الله: والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات، بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى. ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية.
العقوبة الثانية بالعذاب الأليم يوم القيامة، بالعذاب الأليم. الأولى نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به قال الله جل وعلا: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء، فمعنى فلما نسوا أي تركوا أوامر الله جل وعلا، وأقبلوا على الشهوات، وأقبلوا على الشرور، وأقبلوا على المعاصي، قال الله جل وعلا: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا باب من أبواب الاستدراج لهؤلاء الظالمين. ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وهذه عقوبة هي العقوبة التي بها يفيق ذلك العاصي من غفلته وسكرته وغمرته، فيشاهد حينها العذاب والنكال فيندم وقت لا ينفع الندام. فضل.
قال رحمه الله: فإن قال: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
يعني هذا من كلام من تقريرات القدرية، يقول: إن كان قلتم هذا فيلزمكم أن تقولوا بقول جبرية. واضح يا جماعة؟ لا ترجعون إلى قول جبرية. فأهل السنة والجماعة يقول: لا يلزم من هذا القول قول الجبرية لما سيأتي. يعني واضح الإشكال أم لا؟ الإشكال يقول: الخير الذي يخلقه الله جل وعلا في قلوب من شاء من خلقه وعبيده، من حرم هذا الخير هل يمكن أن يفعل الخير؟ قال أهل السنة والجماعة: لا، ما دام أن الله جل وعلا منعه فلا يستطيع أن يفعل الخير بهذا الاعتبار. قالوا: إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك الخير وما فعله ثم عذبه الله جل وعلا عليه، إذن يلزم من هذا ماذا؟ الظلم. واضح؟ قالوا: أو تقولوا بأن الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون. واضح يا جماعة؟ سيأتي الجواب. تفضل.
قال رحمه الله: قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه.
أي في قوله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وفي المقابل قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم ما هي تكملة الآية؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. المهم الآية الشاهد منها ماذا؟ الشاهد منها أن الله جل وعلا يجازي كل عبد بفعله، من فعل خيرا يجد خيرا ومن فعل شرا يجد ماذا؟ يجد ما يستحقه من العقوبة بحسب عمله، ولا يظلم ربك أحدا.
قال رحمه الله: وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه.
ومعنى هذا أن من منعه الله جل وعلا الهداية فإنما منعه فضله، واضح؟ منعه ماذا؟ منعه فضله. ومن منع شخصا فضله لا يقال بأنه ظالم، واضح هذا يا جماعة؟ إنسان، يعني لو نظرنا في حق إنسان، أعطى إنسانا هبة صدقة وما أعطى للآخر، هل يقال له بأنه ظالم؟ لا، لأنه يفعل في ملكي ماذا؟ ما يشاء، واضح يا جماعة أم لا؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فضل.
قال رحمه الله: فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة كما إن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصلة لما تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا.
واضح يا جماعة؟ وهذا كما يقال دخول في شيء وبعده شيء وبعده شيء حتى يصلون إلى هذا. لماذا إذن تفضل الله على فلان ومنع فلانا؟ واضح يا جماعة؟ وهذا حقيقة السؤال عن إيش؟ سؤال عن القدر بلما؟ لماذا تصدق على فلان أو تفضل على فلان وما تفضل على فلان؟ لماذا جعل فلانا سعيدا وفلان شقيا، وفلانا كافرا وفلان مؤمنا، وفلان غنيا وفلانا فقيرا إلى غير ذلك؟ واضح يا إخوة؟ فضل.
قال رحمه الله: وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وأعطاء بأجرين وإعطائهم هم أجرا وهم أجرا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل
يعني هذا كما يقال هذا من الاستنباطات التي يفتح الله جل وعلا بها على من شاء من خلقه، فيستدلون بما ظهر على ما خفي من حكم الله رب العالمين، وأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة عظيمة بالغة في العظم وبالغة في الكمال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيستدل أهل العلم ببعض الحكم التي أظهرها الله جل وعلا على بعض الحكم التي خفيت علينا، وأن الله لا يفعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة عظيمة باهرة، بل ربما تحتار منها العقول، وإذا وقفت على شيء منها تعجبت على هذه الحكمة العظيمة كيف وضعت كل شيء في مكانه المناسب، الذي لا ينبغي ولا يجوز أن يكون في غير ذلك المكان. وهذا يدل على ماذا؟ على غاية حكمة الله جل وعلا وكمالها، وعلى عظيم فضل الرب جل وعلا، وعلى علمه الذي أحاط بكل شيء. تفضل.
قال رحمه الله: ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يعني لو قال إنسان: لماذا ما جعلنا كلنا رسل؟ ها يا جماعة، لماذا جعل محمد رسولا صلى الله عليه وسلم وما جعلني رسولا؟ واضح يا إخوة؟ هذا السؤال كالسؤال بالضبط. لماذا جعل فلان شقيا وفلان سعيدا؟ هذا كالقول: لماذا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا وما جعلني رسولا؟ فالجواب هو كما ذكر. قال الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ جعل هؤلاء من أهل الإيمان والتقى لأن الله جل وعلا علم بأنهم شاكرين، بأنهم شاكرون لأنعمه، وفي المقابل غيرهم لا يستحقون ذلك لأنهم ليسوا كذلك. لذا أخبر الله جل وعلا عن أهل النار، أنهم قالوا: يا مالك ادعو لنا ربك بما يا مالك ادعو لنا ربك ليقضي نعم يا مالك ليقضي علينا ربك. في الآية الأخرى قال الله جل وعلا عنهم ماذا؟ أنهم حينما نزل بهم الموت وجاءتهم السكرات والغمرات ورأوا الموت رأي عين، قالوا: ربي، قال ربي ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. واضح يا جماعة؟ من هذا الذي يريد أعمل صالحا؟ من كان على هذه الحال. الله جل وعلا في آية أخرى ماذا قال عن هؤلاء الكفار المشركين من أهل النار؟ قال الله جل وعلا: ولو ردوا إلى الدنيا بعد أن رأوا ما رأوا لعادوا لما نهوا عنه. واضح جماعة؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الله أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، لو ردوا لعادوا، هذا حالهم. فالله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة عظيمة. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا. قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة الحقيقة. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلم.
يقول: فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا. واضح جماعة؟ الإيجاد أي إيجاد الفعل الذي به يفعل ذلك العبد. يقولون: فإذا لا فعل العبد أصلا. واضح الإشكال أم لا؟ لأن إذا لم يكن موجدا لفعله يقولون إذن ليس بفاعل حقيقة، وإنما الفاعل حقيقة هو الموجد لذلك الفعل، وهو من؟ وهو الله جل وعلا. وهذا حقيقة قول من؟ الجبرية. واضح جماعة أم لا؟ فالجواب كما ذكر، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة، العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال الله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. وقال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. واضح جماعة؟ بمعنى أن العبد له فعل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن له إرادة، بها يكون مريدا، له اختيار، به يكون مختارا، وهو الذي كذلك يباشر الأفعال من خير أو من شر. فإذا صلى قيل هو المصلي، وإذا عمل الطاعات قيل هو المطيع، وكذلك في المقابل إذا فعل المعاصي قيل هو العاصي، باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قام به من الفعل. فإذا هو باعتبار مباشرته للفعل هو فاعل. واضح جماعة؟ لا، وإن كان الفعل لا يكون إلا بإيجاد الله جل وعلا له. ننتبه لهذا، عندنا فعل الرب جل وعلا وفعل العبد. فعل الرب جل وعلا ينسب نسبة ماذا؟ خلق وإيجاد. نسبة خلق وإيجاد. وينسب الفعل إلى العبد نسبة ماذا؟ مباشرة. نسبة ماذا؟ مباشرة. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان. نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى
أيوة، هذا فيه تفريق بين فعل المكره وفعل غير مكره. فعل المكره يفعل ما لا يريده، وأما غير المكره فيفعل ماذا؟ فيفعل ما يريد. إذن هناك فعل وفعل، واضح يا إخوان؟ فعل المكره، وهذا هو حقيقة قول الجبرية، أن أفعالهم يقولون كأنه فعل من؟ المكره. لذا يقول أفعالنا كنبضات قلوبنا. هل يملكون منها شيئا؟ هل يستطيع أن يوقف يجعل نبضات القلب لها حركات معينة؟ الجواب لا، حركات كما يسمونها اضطرارية، ليس لهم في اختيار. وأما حركاتهم الأخرى من سمع، بصر، بطش، مشي، كلها من بماذا؟ باختيارهم. واضح يا جماعة؟ لا، إذن هناك فعل اضطراري وهناك فعل اختياري، والكلام على إيش؟ على الفعل الاختياري الذي به يقال بأنهم فاعلين. العبد إذا ذهب إلى المسجد يقال فلان ذهب إلى المسجد، ما يقال الرب جل وعلا. واضح يا جماعة؟ يعني على قول الجبرية من يقول الفاعل حقيقة؟ الرب جل وعلا في الخير وكذلك في الشر. واضح يا أخوان أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر على أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعل الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم. فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما.
وهذا كذلك مثال يقرب هذه المسألة، يقرب هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: فالحاصل أن فعل العبد
وهو كما ذكر ابتداء، قال: والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، إن فعل معصية فهو الفاعل حقيقة واستحق على ذلك الفعل العقوبة. واضح يا إخوة؟ استحق العقوبة على فعله، لا أن الله جل وعلا ظلمهم بأن فعل ما فعل وهو لا يستطيع أن يفعل، ولكنه فعل لأن الله جل وعلا هو الذي فعل فيه ذلك الفعل دون إرادته ولا اختياره ولا مشيئته. هذا قول باطل، بل حق أنه فعل بماذا؟ باختياره ومشيئته وإرادته، وهو الذي باشر ذلك الفعل، فلأجل ذلك استحق العقوبة. تفضل.
قال رحمه الله: فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق أو خلق الله وكسب من العباد. أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق لله تعالى والكسب، وأضاف الخلق لله تعالى والكسب
وأضاف الخلق
وأضاف الخلق لله تعالى والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
طيب، يقول: فالحاصل أن فعل العبد أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى، أي ذلك الفعل الذي يفعله الله في العبد مخلوق، أي باعتبار الإيجاد، والذي يفعله العبد باعتبار مباشرة هو ماذا؟ هو مخلوق، ولكن نسبته إلى الفعل نسبة إيش؟ نسبة مباشرة. واضح يا إخوة؟ يقول أن فعل العبد فعل له حقيقة، فعل لمن؟ للعبد حقيقة، لأنه هو الفاعل، هو الذي مشى، هو الذي سار، هو الذي أكل، هو الذي شرب، أكل الحرام أو شرب الحرام أو ما شابه ذلك، هو الذي باشر ذلك الفعل، فباعتبار المباشرة لذلك الفعل يكون ماذا؟ الفعل مضافا إلى العبد. واضح يا إخوة؟ قال: ولكنه مخلوق لله، أي باعتبار أن هذا الشيء الذي فعله من خير أو شر لا يخرج عن كونه ماذا؟ مخلوقا لله جل وعلا، لأن الله هو الذي أوجد ذلك الشيء الذي به صار الفاعل فاعلا، هو الذي خلق فعله وخلق كذلك ماذا؟ مفعوله. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال: ومفعول، قال: ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول له، ليس هو نفس فعل الله، أي أفعال العباد ليست هي نفس فعل الله جل وعلا، ليست هي نفس فعل الله عز وجل، وإنما هي مفعول لله رب العالمين، أي مخلوقة لله رب العالمين، فليس الله جل وعلا هو الفاعل، وإنما حقيقة الأمر أن الله جل وعلا خلق فيه ذلك الفعل الذي صار به فاعلا. قال: ففرق بين الفعل والمفعول، أي فرق بين الفعل والمفعول، فرق بين أن يقال بأن فعل العبد أو ما يفعله العبد مخلوق لله، وبين أن يقال بأنه من فعل الله. واضح يا جماعة أم لا؟ نعم، يقال من فعل الله عز وجل باعتبار الإيجاد، أن الله أوجده وماذا؟ وخلقه، فهو موجود مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ موجود مخلوق، إذن يضاف إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق لا إضافة فعل، مفعول لا إضافة فعل. قال: والخلق هو المخلوق، قال: ففرق بين الفعل والمفعول، فالفعل لله جل وعلا والمفعول هو المخلوق، والخلق والمخلوق كذلك. قال: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق لله. خلق لله، ما معنى خلق لله؟ أي مخلوق لله، لكن ننتبه هنا أن لفظ خلق مصدر، والمصدر قد يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به المفعول، وقد يطلق ويراد به أن يكون على بابه. واضح يا جماعة؟ فإذا كان كذلك قد يكون في هذا اللفظ شيء إجمال، شيء من ماذا؟ من الإجمال، لأنه قد يريد خلق الله، أي يكون ماذا؟ فعل الله، وقد يراد به مفعول ماذا؟ لله. فأفعال العبد مخلوقة لله وكسب من العباد. ما معنى كسب من العباد؟ فالسراء قال: أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق لله تعالى. قال: والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي بفعله إما أن يكسب خيرا إذا فعل خيرا، وإما أن يكسب شرا إذا فعل شرا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.